أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة عشرة في عذاب القبر والميزان والصراط، هذه التي يقال لها مواقف يوم القيامة. طبعا هذه المواقف، مواقف يوم القيامة، هي مما دل عليه النص، مما دلت عليه الآيات والروايات، ولم يدل عليها العقل بالاستقلال بطبيعة الحال. نحن في المباحث السابقة في المعاد كنا نتكلم عن موقف الحساب أن والعدل الجزائي، أن الله سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب والجنة والنار وغير ذلك. الآن يشرع المصنف بذكر مواقف متعددة ذكرت في النصوص ليوم القيامة، مواقف المحشر، منها تطاير الكتب، منها النفخ في الصور. طبعا هو لم يتعرض لكل شيء، ولكن هذه ذكرت، نفخ في الصور، الصراط، الميزان، ولكن هذه سلم بها المتكلمون باعتبار أنها وردت في الشريعة وفي النص، ولكن اختلفوا في تفسير معانيها كما سنجد. المصنف يريد أن يقول هذه الأمور، أولا عذاب القبر هو أول هذه الأمور. يقول عذاب القبر ممكن، والله قادر على كل شيء ممكن، فلا ينبغي لنا أن نشك في قضية أن الإنسان قد يعذب في قبره، بغض النظر عالم القبر ما هو، لأن الفلاسفة تكلموا أن القبر هو المقصود، هو عالم القبر، برزخ، ليس المقصود هو القبر المادي. فما ورد من عذاب القبر هو عذاب في عالم القبر، يعني عالم البرزخ. فوردت الروايات التي تدل على عذاب القبر والآيات كما سيستدل من خلالها العلامة الحلي، ولكن بعضهم أنكر عذاب القبر. العلامة الحلي والمحقق الطوسي يريد أن يقول لا داعي للإنكار، لأنه ممكن، والله قادر على كل شيء ممكن، وقد جاء ذكره في النصوص، انتهى. أما الحجج التي ذكروها فمدفوعة، منها مثلا الحجج التي ذكرها المخالفون أنه عذاب القبر يعني في عالم الدنيا، لأنه لم تقم القيامة بعد، وعالم الدنيا هو عالم التكليف، وعالم التكليف لا يجتمع مع العقاب. فهذه من إشكالاته كما ذكروا، أنه نحن في دار الثواب، في دار التكاليف، ليس مجرا للعقاب الإلهي، دار التكليف ليس دار العقاب والثواب. فبالتالي أنكروا عذاب القبر باعتبار أنه دار التكليف، ودار التكليف ليس دار الثواب والعقاب. والمصنف يريد أن يجيب عن هذه الشبهة. يقول أقول نقل عن ضرار بن عمرو أنه أنكر عذاب القبر، والإجماع على خلافه، وقد استدل المصنف بإمكانه عقلا، فإنه لا استبعاد في أن لاحظ إمكانه عقلا، يستدل بالإمكان ثم القدرة على كل شيء ممكن فيثبت، أنه لا استبعاد في أن يعجل الله تعالى العقاب في دار التكليف. طبعا في عذاب القبر هم في عالم القبر غير مكلفين، لكن في أرض التكليف، وإن لم يكونوا مكلفين لأنهم قد ماتوا، على وجه لا يمتنع مع التكليف. يقول ليس الأمر فقط أنهم بعد موتهم لا مانع من العقاب، بل نجد أن بعض الآيات والروايات نصت على أن العقاب يكون حتى للمكلف كعقاب إلهي، حيث نجد أن القصاص أو نجد أن الحدود جعلت عقابا أيضا. فلا ما في مشكلة، لا تنافي بأن يكون العقاب في دار التكليف، بحيث لا يمتنع معه التكليف. لأن نحن قلنا لماذا يجب أن يؤجل العقاب؟ لأنه لو لم يؤجل العقاب كان الالتزام بالتكليف إلجاء، لأنه من يرى حجم العقاب لا يتردد في الطاعة والعصيان، لاحظت؟ ولذلك قال هو لا ممكن في بعض الحالات، على وجه لا يمتنع مع التكليف، كما في قطع يد السارق، قال تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، يعني عبر بالجزاء والعقاب لقطع يد السارق. وقال في قطاع الطريق ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني أيضا هذا عقاب لهم. وقال تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، نتربص بكم يعني في هذه الدنيا العذاب، ووصف ما يصيبهم من قبل الله تعالى بأنه عذاب. فيمكن أن يعطي الله أو يصيب الله العذاب لبعض الأقوام قبل الآخرة. وحكى تعالى في كتابه إهلاك الفرق الذين كفروا به. خب يعني يجتمع التكليف في دار الدنيا، قد يكون عفوا يجتمع العقاب في دار الدنيا. وإذا كان ممكنا والله تعالى قادر على كل ممكن، فإذا هو الله قادر على هذا الأمر ولا استحالة فيه. طبعا يظهر من سياق كلام العلامة الحلي مولانا أنه ينظر إلى القبر وكأن الأشخاص موجودين في الأرض في عالم الدنيا، بينما الفيلسوف يقول أصلا لا داعي للإشكال، لأنه عندما مات هو خرج من عالم الدنيا، دخل في عالم البرزخ، وعالم البرزخ ليس دار تكليف، فلا يرد الإشكال أنه كيف يعاقبون في الدنيا وهي دار تكليف وليست دار عقاب، بناء على مبنى الفيلسوف أصلا لا يرد هذا الإشكال. ثم ينتقل من الإمكان إلى الوقوع، يقول وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. لاحظ هنا كيف يستدل، يقول كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني عندما قال ثم إليه ترجعون بعد الإحياء الثاني، يعني يوجد أحياكم، أحياكم ترجعون، فيوجد إحياء ثالث وإحيائين سابقين. خب الإحياء الثالث بعد ترجعون، والإحياء الأول في الدنيا، خب لابد من أن يكون بين الدنيا والآخرة إحياء ثان، قال هو عالم القبر وعالم البرزخ. فذكر الرجوع بعد إحياء، فذكر الرجوع بعد إحيائين، يعني الرجوع إلى الآخرة يسبقه إحيائين، الإحياء الأول في الدنيا فبقي إحياء في الوسط هو إحياء البرزخي. لاحظت كيف استدل بالآية؟ وإنما يكون أي الرجوع بإحياء ثالث. قال تعالى وأيضا وقال تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. هنا أيضا يستدل بنفس الطريق، يقول حال قولهم، لاحظ حال قولهم اعترفنا بذنوبنا، يعني بعد أن انتهت الحياتين الآن نعترف بذنوبنا، فالحياة التي فيها يعترفون بذنوبهم غير الحياتين السابقتين، فهناك حياة في ظرف كلامهم وحياة الدنيا وحياة في الوسط وهي البرزخ. فذكر موتتين إحداهما في الدنيا والأخرى في القبر، وذكر إحيائين إحداهما في الدنيا والآخر في القبر، ولم يذكر الثالث الإحياء الثالث في يوم القيامة. لماذا لم يذكره؟ لأنه ينقل حكايتهم في يوم القيامة أنهم اعترفنا بذنبنا، يعني حال كونهم يتكلمون هذا في الإحياء الثالث، ولم يذكر الثالث لأنه معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم. ما هو الكلام الذي وقع؟ قال فاعترفنا بذنوبنا، يعني قولكم اعترفنا بذنوبنا هذا في الإحياء غير الإحيائين السابقين، فإحياء ثالث وإحيائين، الإحياء الأول الدنيا والإحياء الذي في الوسط هو عالم القبر والبرزخ. هذا تفسير للآية، ويمكن أن نفسر الآية تفسيرا آخر، وقيل إنما أخبر عن الإحيائين. خب ماذا فسر المصنف؟ قال المصنف بتفسيره الأول أحييتنا مرتين فاعترفنا بذنوبنا، التفسير الأول يعني أحييتنا في الدنيا مرة وفي البرزخ مرة والآن نحن نعترف بذنوبنا بالحياة الثالثة، هذا تفسير. وقال قد يطرح تفسير آخر أن يقول أن يكون المراد أحييتنا مرتين في البرزخ والقيامة، في البرزخ والقيامة. لماذا؟ قال وقيل أخبروا عن الإحيائين اللذين عارفوا الله تعالى فيهما، يعني يقول هم في الدنيا كانوا قد نسوا الله وغفلوا عن الله، فهم قالوا يقولون إلهنا أنت أحييتنا مرتين فاعترفنا بذنوبنا في هاتين المرتين اللتين أحييتنا فيهما. لاحظت؟ فإذا وقع الاعتراف بالذنب في الإحيائين. خب هذين الإحيائين اللذين وقع الاعتراف بالذنب فيهما هما الإحيائان اللذان كشف لهما الحجاب فيه، فليس الدنيا، فالإحياء الثاني، الإحياء الأول والثاني المقصود في الآية هو البرزخ والقيامة. فقال هذا تفسير آخر ولا بأس به، فإما أن تفسر أحييتنا مرتين يعني الدنيا والبرزخ، أو تفسر أحييتنا مرتين يعني البرزخ والآخرة، بحيث وقع الاعتراف في الذنب فيهما في البرزخ والآخرة. وعلى كلا التقديرين، على كلا التفسيرين، يكون البرزخ موجودا في التفسيرين. وقيل إنما أخبر عن الإحيائين اللذين عرفوا الله تعالى فيهما، يعني حتى اعترفوا بذنوبهم في هذين الإحيائين، فأحدهما في القبر والآخر في الآخرة، ولذلك هم كانوا غافلين في الدنيا. ولهذا عقب بقوله فاعترفنا بذنوبنا، يعني نحن أين اعترفنا بذنوبنا؟ في الإحيائين اللذين عرفنا خطأنا. ما هما الإحيائين اللذين عرفنا خطأنا؟ ليس إحياء الدنيا، لأن أحياء الدنيا كانوا غافلين، فلابد من إحياء الآخرة، وإحياء في الوسط هو القبر. هذا ثانيا. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة هو يعني، والعطف يقتضي المغايرة، فعرضهم على النار يوم تقوم الساعة هو غير عرضهم على النار غدوا وعشيا. فهناك عرض فيه زمان وعرض ليس فيه زمان، هذا في الصباح والمساء، يعني في هذه الدنيا يعرضون على النار، فهذا يقال له هذا نص في المقام، أنه العرض على النار في يوم القيامة غير العرض على النار غدوا وعشيا، وهذا نص في الباب. ثم قال: وسائر السمعيات. سائر السمعيات يعني الأدلة النقلية من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب ممكنة، دل السمع على ثبوتها فيجب التصديق بها، يعني هذه من المواقف، مواقف يوم القيامة التي دل عليها النص. ولم يذكر المصنف كل هذه الأمور، ذكر مثلا يوجد النفخ في الصور، هذا أيضا من الأمور التي ذكرت في النصوص. أحوال القيامة من الميزان والصراط يعني ووضعت الموازين، عندما تنقل الآية أنه يوضع الوزن والموازين والحساب وتطاير الكتب ونشر الصحائف كما ورد في الروايات، أمور ممكنة وقد أخبر الله تعالى بوقوعها سواء في القرآن أو على لسان المعصوم، فيجب التصديق بها، لكن اختلفوا في كيفية الميزان. شيوخ المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: يضع الله ميزانا ماديا ذو كفتين، الميزان ذو الكفتين، ويوضع العمل الصالح مجسما في كفة والعمل الفاسد في كفة مجسما، فأي الكفتين ترجح؟ يعني فسروا الميزان تفسير مادي، فسروا الميزان تفسيرا ماديا، إنه يوضع ميزان حقيقي طبعا مادي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف يعني المحشر، إما بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير من الميزان، ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر، ويجعل رجحان أحدهما دليلا على إحدى الحالتين، إن رجحت الطاعات دخل الجنة، أو بنحو من ذلك، يعني إما من هذا القبيل أو شيء من هذا القبيل. يقول المعتزل: لورود الميزان سمعا، لأنه وردت كلمة الميزان في الروايات والآيات، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها، فلا بد أن نحمل لفظة الميزان على الحقيقة. طبعا هنا النقد عليهم بشكل أساسي، أنه من قال لكم الحقيقة المعنى الحقيقي للميزان هو ذو الكفتين؟ لا، الميزان هو آلة الوزن، الآلة التي نزن بها، سواء أكان ذو كفتين، خب هذا الميزان ذو الكفة الواحدة ديجيتال، يعني ليس ميزانا ميزان، ولكن ليس ذو كفتين. المقصود من الميزان هو ما يوزن به، وكل شيء بحسبه. ميزان الحرارة ميزان ليس ذو كفتين، لأنه يوزن به ما يناسبه، فليكن هناك ميزان يناسب الآخر. لماذا تقول ذو كفتين؟ وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين: ليس المراد المراد بالموازين العدل دون الحقيقة، يعني ليس المراد ميزان ذو كفتين، الكلمة ميزان كناية عن العدل، كما يوضع الميزان في المحكمة، يعني الميزان يعني العدل، يعني أقيمت الموازين والوزن يومئذ الحق وكذا، هذا كناية عن العدل. هذا بالنسبة إلى الميزان. وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين، إحداهما إلى الجنة يهدي الله تعالى أهل الجنة إليها، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، يعني هذان طريقان إلى الجنة والنار، كما قال تعالى في أهل الجنة: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار: فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل إن هناك طريقا واحدا، هذا قيل أن هناك طريقان جنة ونار، وقيل أن هناك طريقا واحدا على جهنم، هذا الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما قيل، كما ورد في الروايات، طريقا واحدا فوق جهنم على جهنم، يكلف الجميع المرور عليها، عليه ويكون أدق من الشعر. هذا ورد من طرق أهل البيت، وأهل البيت عليهم السلام قالوا إن منكم، هي وردت الآية، وإن منكم إلا واردها للنار. فسئلوا هل أنتم وردتموها؟ قالوا نعم جزناها وهي خامدة، يعني للنار في تفسيرهم للصراط. فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط. هذا الآن تفسير يعني قد يكون تفسير تخيلي، ولكن هل هو واقعا مادي أم له حقيقة وراء هذا الأمر؟ هذا بحثه في محله. أيضا هذا من المسائل المهمة جدا، والسمع دل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والمعارضات متأولة. يعني إذا جاءت رواية أو آية تعارض أنهما مخلوقتان الآن نؤولها بما يناسب كونهما مخلوقتان الآن. اختلف الناس في أن الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا، فذهب جماعة إلى الأول أنهما مخلوقتان، وهو قول أبي علي، وذهب أبو هاشم الجبائي يعني والقاد عبد الجبار إلى أنهما غير مخلوقتين. احتج الأول الذين قالوا بأنهما مخلوقتين، وهو قول المصنف المحقق الطوسي أيضا، بقوله أعدت للمتقين، يعني أعدت سابقا للمتقين، أعدت للكافرين. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني الجنة موجودة، ولكن هذا مع التسليم أن جنة آدم هي جنة الخلد، فرق، وليس الأمر كذلك، لأن جنة آدم ليست جنة الخلد، عندها جنة المأوى، وجنة المأوى هي دار الثواب، فدل على أنها مخلوقة الآن في السماء، في السماء. طبعا بسياق الآية قوله تعالى عندها جنة المأوى، هذا يدل على وصف أمر حاضر في السماء، هذه أدلة أنها موجودة. طبعا حتى الفلاسفة يقبلون أن الجنة والنار موجودة الآن، وأن لم يفسروها تفسيرا ماديا كما فعل المتكلمون، لأن المتكلمين كما مر معنا في أول بحث المعاد أنهم يقولون أن الجنة والنار في عالم آخر، إذا تذكرون يعني. هو لا، الفلاسفة يقولون أن الجنة والنار هي طور آخر فوق طور عالم المادة، في محله إن شاء الله. احتج أبو هاشم الذي نفى أن تكون الجنة والنار موجودة، قال كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، فلو كانت الجنة مخلوقة الآن لوجب هلاكها عندما يهلك كل شيء إلا وجهه، والتالي باطل، فلا يقال أن الجنة تهلك. لماذا؟ لأنه يوجد آية أخرى تقول لا تهلك. ما هي الآية التي تقول لا تهلك؟ قال أكلها دائم، يعني الدوام، الدوام ينافي الهلاك. فإذا قلنا الجنة الآن موجودة فسيمر عليها زمان تهلك، فإذا مر عليها زمان تهلك باعتبار كل شيء هالك إلا وجهه يوم القيامة، يوم قد تقوم القيامة، لأنها شيء فيشملها الخطاب أنها ستهلك. وفي في الحال أنها، هناك آية أخرى تقول أكلها دائم، دائم يعني لا يهلك، فالقول بأنها موجودة يعني هي دائمة وغير دائمة، فينبغي أن نقول أنها توجد بعد كل شيء هالك إلا وجهه، يعني بعد قيامة القيامة، فيكون أكلها دائم. والجواب طبعا، هو ماذا يريد أن يقول العلامة الحلي؟ يريد أن يقول الدوام دوام نوعي مو دوام شخصي، يعني إذا فنت وهلكت بضع ثوان أو دقيقة أو دقيقتين لا يقول العرف أنها ليس أكلها دائم، لا، هي دوام نوعي وليس دواما شخصيا. يقول وأكثر من ذلك، يقول التفاحة التي تأكلها في الجنة ألا تهلك وتفنى بجسدك بعد أن تأكلها؟ نعم، ولكن في نفس الوقت يقول الله هذه الشجرة أكلها دائم، وإن كانت الثمرات واحدة تلو الأخرى تهلك، ولكن هي كنوع مستمر، فلا إشكال في أن نقول تهلك لمدة دقيقة ولكن هي نوع مستمر. والجواب دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالناوع، بمعنى دوام خلق مثله، يعني قد يفنى ولكن يخلق مثله. وأكل الجنة يفنى بالأكل، أكل أهل الجنة، إلا أنه تعالى يخلق مثله، والهلاك هو هذا أولا. فما في مشكلة أن نقول تهلك ولو تهلك لمدة دقيقة ودقيقتين ثم يخلق الله مثلها، هذا لا ينافي كونها دائمة، هذا أولا. ثانيا قد يقال والهلاك هو الخروج عن الانتفاع، ولا ريب أن مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حد الانتفاع فتبقى هالك بهذا المعنى. يقول قد لا نقول بأنها تهلك، نتمسك بقوله تعالى أكلها دائما أنها لا تهلك، وخطاب كل شيء هالك إلا وجهه يشمل المكلفين، جيد، يعني لا تفنى هي، ولكن لما فنى المكلفين تعطلت الجنة. إذا تعطلت الجنة فيقال كأنها هالكة، يعني لا ينتفع بها، لأن من معاني الهلاك عدم الانتفاع. ففي حال هلاك المكلفين تعطلت، وإذا تعطلت يقال هلكت باعتبار أنها لا ينتفع بها. فقد نقول هي تبقى دائمة زمانا ولكن لا ينتفع بها حال هلاك المكلفين، فيقال هي هالكة من باب عدم الانتفاع بها. هذه كلها جمع بين الآيات. طبعا والفيلسوف يقول هذا فوق أفق الزمان والمكان. المسألة الخامسة عشرة ما قبل الأخيرة، وهي في الأسماء والأحكام. أسماء والأحكام يعني في الفسق والكفر والنفاق، هذه الأسماء، وأحكام كل اسم من هذه الأسماء. هذا بحث مهم إخوان الأعزاء، في لأنه ما معنى الإيمان وكيف يتم الإيمان وما معنى النفاق وما هو الفسوق. قال والإيمان التصديق بالقلب واللسان، هذا مبنانا، أن يكون الإيمان بالقلب يعني مع عدم الجحود، وأن يكون باللسان يعني إقرار باللسان. ولا يكفي الأول، لا يكفي الإيمان بالقلب، لقوله تعالى واستيقنتها أنفسهم، مع أنه الله وصفهم بأنهم كفروا بها ولكن استيقنتها أنفسهم، فلا بد مضافا إلى الاستيقان النفس من الإقرار باللسان. ولا الثاني يكفي، يعني ولا اللسان يكفي، لأنه قال قولوا لم تؤمنوا، لأن الأعراب قالوا آمنا، قال لهم قولوا لم تؤمنوا، لأنهم لا يكفي ادعاؤكم باللسان، لابد من أمر آخر غير الادعاء باللسان. اختلف الناس في الإيمان على وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها، والذي اختاره المصنف أنه عبارة عن التصديق بالقلب واللسان معا ولا يكفي أحدهما. أما التصديق القلبي وحده فغير كاف، لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، جحدوا بها لسانا، هكذا يفسر، يعني جحدوا بها لسانا واستيقنتها أنفسهم، يعني هم عرفوا الحق ولكن جحدوا به لسانهم، ومع ذلك قال الله تعالى عنهم بأنهم جاحدون كافرون، فلا يكفي الاستيقان النفسي. وقوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا به، يعني هم عرفوا به ولكن كفروا به لسانا، فلا يكفي أن تعرفوا به، فأثبت لهم المعرفة والكفر، فإذا لا تكفي المعرفة لرفع الكفر، لابد مضافا للمعرفة من الإقرار باللسان، لذلك قال لا تكفي المعرفة فقط. طبعا هنا يقصد من القلب، القلب يعني المعرفة، وإلا القلب بمعنى عقد القلب هذا أعلى بكثير من الإقرار باللسان يعني. فإذا لا يكفي وحده المعرفة، لابد من الإقرار باللسان. وأما التصديق اللساني فإنه غير كاف أيضا، لا ينبغي للإنسان أن يقول أنا أؤمن بلساني وهو في قلبه لم يعقد قلبه على المعرفة الحقائق، لقوله تعالى قالت الأعراب، يعني قالت بلسانها آمنا، قل لم تؤمنوا، حتى لو قلتم بلسانكم لم تؤمنوا، يعني القول باللسان لا يكفي، ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام يكفيه اللسان والاعتقاد الإجمالي كما ذكروا، يعني يكفي التشهد بالشهادتين ودخول الإسلام، لكن الإيمان لا، الإيمان يحتاج مضافا إلى الإقرار باللسان الاعتقاد القلبي. ولا شك في أن أولئك الأعراب صدقوا بألسنتهم، لأنهم قالوا آمنا بألسنتهم، قل لم تؤمنوا، يعني الإقرار اللساني لا يكفي في الإيمان، لابد من الإقرار القلبي. هذا بالنسبة إلى الإيمان. والكفر عدم الإيمان، الكفر هو نقيض الإيمان، عدم الإيمان إما مع الضد أو بدونه، يعني إما أن لا تعتقد أو تعتقد بالأمر المخالف، يعني إما أن لا تكون مؤمنا شاكك، أو تكون معتقدا بالإلحاد، معتقدا بعدم الإيمان، يعني إما مع الضد أو من دون الضد. فالكفر أيضا يشمل حالة الشك كما يريد أن يقول. والفسق الخروج عن طاعة الله تعالى مع الإيمان كالذنوب والمعاصي، خروج عن الطاعة. والنفاق إظهار الإيمان وخفاء الكفر، هذا واضح. قال الكفر في اللغة هو التغطية، كما يقال للكافر بأنه للزارع بأنه كافر، يضع البذر في الأرض فيكفرها بمعنى يخفيها، ولذلك يقال أيضا في علم اللسانيات أن كلمة كفر يعني كفر مأخوذة من الكفر يعني والتغطية كما قال. يقولون يعني اشتراك الكلمات في علم اللسانية هذا الأمر. وفي العرف الشرعي هو عدم الإيمان. الكفر يعني عدم الإيمان، إما عدم الإيمان مطلقا يعني من دون وجود ضد، يعني عدم الإيمان بالإسلام وعدم إيمان بشيء مطلقا هذا كفر، أو عدم الإيمان بالإسلام وإيمان بنقيض الإسلام، إما مع الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الإيمان، يعني يعتقد مثلا بأن عيسى بن مريم ابن الله والعياذ بالله، يعني اعتقد بالضد بالذي الاعتقاد به مفسد، أو بدون الضد كالشاك الخالي من الاعتقاد الصحيح والباطل. والفسق لغة الخروج مطلقا هو في الشرع، الخروج مطلقا هو الفسق، وفي الشرع عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر، يعني ما لم يصل الخروج عن الطاعة إلى الكفر. والنفاق في اللغة هو إظهار خلاف الباطل باطل، وفي الشرع إظهار الإيمان وإبطال الكفر، واضح. والفاسق مؤمنون لوجود حد الإيمان فيه، هو الإيمان حده عقد القلب والإقرار باللسان، والفاسق عقد القلب والأقر باللسان، غاية الأمر خرج عن الطاعة في ظرف من الظروف، فالفاسق مو كافر، الفاسق مؤمن. اختلف الناس ها هنا، قالت المعتزلة إن الفاسق لا مؤمن ولا كافر، وأثبت المنزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصري إنه منافق، وقالت الزيدية إنه كافر نعمة، يعني هو ليس كافر الشريعة، ليس كافر الكافر النعمة. وقالت الخوارج إنه كافر مطلقا. والحق ما ذهب إليه المصنف هو مذهب الإمامية والمرجئة وأصحاب الحديث وجماعة الأشعرية، والدليل عليه أن حد المؤمن وهو المصدق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجود في الفاسق، فيكون مؤمنا فاسقا. حتى ورد في بعض الروايات أيعصي المؤمن؟ قال نعم. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال يكون مؤمنا فاسقا. هكذا يعني. المسألة الأخيرة 16 في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يقرب أن يكون بحثا فقهيا في الحقيقة يعني. الأمر بالمعروف الواجب واجب، يعني إذا كان الأمر بالصلاة مثلا، وكذا النهي عن المنكر، إذا كان النهي محرما فيكون واجبا النهي عن المنكر، يعني إذا كان المنكر محرما يجب النهي عنه، وإذا كان النهي عن ترك الواجب يجب النهي عن المنكر. والمندوب مندوب سمعا، وإلا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى. يقول والأمر بالمندوب مندوب وليس واجبا كما سيذكر. جيد. طبعا هنا يذكر هو أنه الأمر بالمعروف مطلقا، هل وجب سمعا أم عقلا؟ يقول وجب سمعا، يعني هذا ليس فقط عطف على المندوب، مطلق الأمر بالمعروف مطلق. هل يجب، هل يحكم العقل بالأمر بالمعروف؟ يريد أن يقول لا، يريد أن يقول لا، العقل العملي لا يحكم بالأمر بالمعروف. لماذا؟ للزوم مشكلة إشكال لو قلنا بأن العقل يحكم بالأمر بالمعروف. لا يحكم، إنما حكم به الشرع، فهو حكم شرعي مو حكم عقلي. أقول الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة. فإذا الأمر بالمعروف أولا باللسان، القول الدال على الحمل على الطاعة بأن تأمر باللسان. ثانيا أو نفس الحمل على الطاعة بأن تأمر باليد على الطاعة، تأمر باليد أو إرادة وقوعها من المأمور، هذا في القلب، لأنكم تعرفون أن مراتب الأمر بالمعروف ثلاثة، إما اللسان إما اليد إما القلب. ذكر اللسان هو القول، ذكر اليد هو الحمل نفس الحمل على الطاعة، ذكر القلب هو إرادة وقوعها. والنهي عن المنكر وهو المنع من فعل المعاصي، هذا باليد أو القول المقتضي لذلك، هذا باللسان، أو كراهة وقوعها وهذا بالقلب. وإنما قلنا ذلك للإجماع على أنهما يجبان باليد واللسان والقلب، والأخير يعني القلب يجب مطلقا بخلاف الأولين، فإنهما مشروطان، الأمر باللسان والأمر باليد مشروط بأن يتأمن من الضرر، بأن تحمل من التأثير كما، ولكن أن تكره المنكر هذا واجب، يعني لا يمكن أن ترى المنكر أمامك إذا لم تكره المنكر أنت مرتكب للحرام، ينبغي أن تكره المنكر ولو على مستوى القلب، يعني أن تريد عدم وقوعه. ثم قال هل يجبان سمعا أو عقلا؟ هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحكم به العقل؟ يقول لا يحكم به العقل، إنما هو أمر شرعي صادر من الله تعالى وكان يمكن أن لا يصدر، ولكن العقل لا يحكم. اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أنهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا. واستدل المصنف على إبطال الثاني. يريد المصنف أن يقول الثاني يعني كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين عقلا هذا باطل. لماذا؟ يقول لأنه إذا كان واجبين عقلا فيجبان على الله تعالى، لأن نحن ذكرنا في الفصل الثالث من المقصد الثالث في الحسن والقبح أن كل أمر واجب عقلا فهو حسن والله لا يترك الحسن، فإذا يجبان على الله. فعندئذ إذا وجب على الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإما أن يفعلهما أو يتركهما، إذا تركهما هذا خلاف الحكمة أن يترك الله الواجب، إن فعلهما يعني ينبغي أن لا نرى منكرا وترك معروف في الخارج، لأن الله إذا أراد أن ينهى عن المنكر بيده يعني فعلا لا يبقى منكر، والحال أنه يوجد منكرات. هكذا دليل المصنف، يقول إذا وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلان فيجب على الله، لأنه كل أمر يحكم به العقل فلا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى يفعله، لأن ما يحكم به العقل هو الحسن والله لا يترك الحسن، فلا بد أن يكون الله آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فإذا لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا خلاف الحكمة، لأن أخل بالواجب. إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يتحقق أمره، لأنه أحد أبعاد الأمر بالمعروف باليد، يعني بأن يحمل العبد على المعروف، والحال أنه لا نجد أن في الخارج يوجد ترك معروف، يوجد ترك معروف، فهذا أيضا لا يمكن. قال وهو إما استدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين، وهو إما خلاف الواقع. ما هو خلاف الواقع؟ أن لا نرى المنكر في الخارج، أو الإخلال بحكمة الله تعالى، يعني أن الله يجب عليه الأمر بالمعروف ولم يأمر بالمعروف، وهذان باطلان، والتالي بقسميه باطل، يعني خلاف الواقع وإخلال بحكمة الله. فالمقدم مثله في البطلان. بيان الشرطية أنهما لو وجبا عقلا لوجبا على الله تعالى، لأن الوجوب العقلي يعني الحسن والله لا يترك الحسن كما مر في الفصل الثالث من المقصد الثالث. فإن كل واجب عقلي يجب على كل من حصل في حقه وجه الوجوب، ولو وجبا عليه تعالى يعني الله سبحانه وتعالى حصل في حقه وجه الوجوب هو حسن الأمر فيجب على الله، ولو وجب عليه تعالى لكان إما فاعلا لهما يعني للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأنه تعالى يحمل المكلفين بيده يعني عليه، وينبغي انتفاء المنكر قطعا لأنه تعالى يمنع المكلفين منه. هذا خلاف الواقع لأننا نجد في الخارج يوجد منكرات، أو نقول الله غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب، وذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى. فإذا ثبت ذلك فنعلم أن الله لم يأمر بالمعروف لا للإخلال بالواجب، لأنه الأمر بالمعروف ليس واجب عقل بل هو واجب صدر من الشريعة. هذا كلام خطير يعني، ولكن على أي حال، وإلا على أي حال ويمكن الخروج عن هذا الكلام دي، لأن الله سبحانه وتعالى حتما آمر بالمعروف، الله يأمر بالمعروف كيف لا يأمر بالمعروف، ولكن أمره بالمعروف أيضا بغض النظر على أنه أمر أنه صدر من الشريعة، هو حتما صدر من الشريعة، ولكن الله سبحانه وتعالى ألا يصدق في حقه أنه آمر بالمعروف؟ حتما عندما أمر الله بالمعروف ليس مطيعا لنفسه للأمر الشرعي بل لاقتضاء في ذاته تعالى يقتضي الأمر بالمعروف، هو يرجع لحسن المسألة. على أي حال، وشروطهما كما درسنا في علم الفقه علم فاعلهما بالوجه، يعني من يأمر بالمعروف يبغي أن يعرف المعروف، وتجويز التأثير يعني أن تحتمل التأثير في من تأمره. طبعا هذان الشرطان أو هذه الشروط وانتفاء المفسدة، هذه الشروط بالخصوص الشرطان الأخيرين هما فقط في الأمر بالمعروف اللساني وباليد، أما القلبي فدائما لا يعني ليس مشروطا باحتمال التأثير القلب، يعني ما في القلب من الأمر بالمعروف القلبي والنهي عن المنكر. قال أقول شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة. الأول أن يعرف الآمر والناهي وجه الفعل، فيعرف أن المعروف معروف وأن المنكر منكر، وإلا لأمر بالمنكر ونهى عن المعروف. هذا وجوب التفقه في الدين يعني. والثاني تجويز التأثير، يعني احتمال التأثير في من تأمره. فلو عرف أنه أمره ونهي أن أمره عفوا ونهيه لا يؤثران لم يجب، هذا في اليد وفي اللسان. الثالث انتفاء المفسدة، فلو عرف أو غلب على ظنه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه، كأن مثلا يضره من تأمره، يضرك بأن يضربك أو أي شيء آخر يعني، لم يجب، أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه سقط وجوبهما دفعا للضرر، لأن قاعدة لا ضرر حاكمة على كل الأحكام الشرعية. قال العلامة الحلي: فهذا ما حصل لنا من شرح هذا الكتاب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخرا لنا يوم المعاد، وأن يوفقنا للرشاد بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، والحمد لله رب العالمين.